فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم جميعا أهمية تعلق المسلم بكتاب الله العظيم، أهمية تعلق قلب المسلم بكلام الله العظيم، هذا القرآن العظيم الذي لو قرأنا منه آناء الليل وأطراف النهار لوجدنا خيرا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فالمرجو منا أيها الأحبة الكرام أن نكون على صلة وعلى تواصل مع القرآن العظيم، فيكون عندنا ورد يومي نقرأ في هذا الورد شيئا من كلام الله عز وجل. فلا يمضي علينا اليوم ونحن لم نقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى، بل نحرص في كل يوم أن نقرأ ولو وجها من المصحف الشريف، فإن لك بكل حرف حسنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن تمام العناية بالقرآن الكريم أن نحرص على الجمع بين القراءة وبين التدبر في كلام الله والنظر في شيء من تفسير القرآن العظيم، فإن الإنسان لو فهم معاني آيات القرآن فإنه سيزداد أجرا بإذن الله عز وجل، وسيزداد لذة إن تلا كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت هذه المجالس التي سنذكر فيها ونراجع فيها مع بعض بإذن الله عز وجل بعض الأمور المتعلقة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. فلنقبل على مائدة القرآن العظيم سائرين الله عز وجل التيسير والإعانة والتوفيق والسداد. أيها الأحبة الكرام، إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فإن الله عز وجل قال لنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا بغينا نقرأ كلام الله عز وجل نقرأ أولا ونقول أولا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نشرع بعد ذلك في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه الاستعاذة، يعني قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة هذه ليست من القرآن الكريم، وإنما هذا الأدب ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى. ولابد علينا أيضا أن نتفكر شو معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأطلب من الله عز وجل أن يحفظني ممن؟ من كيد الشيطان الرجيم. وأيضا ننتبه أننا عندما نقول أعوذ بالله، ما معنى بالله؟ معنى اسم الله أي المألوه المعبود سبحانه وتعالى. فأنت التجأت بمن؟ التجأت بالله سبحانه وتعالى كي يحفظك من كيد الشيطان الرجيم. أظن أن الإنسان لو تفكر جيدا في معنى الاستعاذة لوجد أنه قد عاذ برب السماوات والأرض القادر على كل شيء. فلذلك إذا وقعت في كرب أو خفت من شرور عظيمة جدا، تعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، وكن على يقين أن الله عز وجل هو الحافظ الحفيظ، والشيطان الرجيم هو إبليس وجنود إبليس وأتباع إبليس الذين طردوا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأدب كما ذكرت لكم نقوله قبل تلاوة القرآن العظيم، لأن الشيطان الرجيم قبل أن يبدأ الإنسان بقراءة القرآن يشغله ويجعل قلبه مشتتا هنا وهناك، وقد يوهم أن الوقت ضيق جدا وأن الإنسان ما عنده وقت حتى يقرأ وجه واحد من القرآن الكريم. فلذلك نتعوذ بالله ونقبل على الله عز وجل حتى نقرأ القرآن بطريقة صحيحة، بطريقة نقوم بعد تلاوة القرآن وقد شعرنا بزيادة الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام، في مطلع السور نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أي أبدأ مستعينا بالله، أي المألوه المعبود سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله الرحمة العظيمة والرحمة التي تصل إلى خلقه جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وإذا قال الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم قبل تلاوة القرآن في مطلع السور فكأنه يطلب الرحمة من الله عز وجل، لأنه يبدأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم. ومن أقبل على تلاوة القرآن أقبل على عمل فيه الرحمات وفيه البركات وفيه الأجور والحسنات من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة ننتبه لها قبل تلاوة القرآن. بعض الناس قبل لا يقرأ القرآن يبدأ مباشرة، مثلا بارك الله فيكم، يبدأ مباشرة بمطلع السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فنقول له أين الاستعاذة، أين البسملة؟ هذه آداب ينبغي علينا أن نأتي بها قبل تلاوة القرآن. وعلينا أيضا أن نعلم أطفالنا، عيالنا الصغار، أن نعلمهم هذه الآداب، آداب تلاوة القرآن العظيم، حتى يستشعروا أنهم لا يقرؤون كلام البشر بل يقرؤون كلام رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وبعض العيال الصغار إذا تربوا على هذا الأدب لم يتركوه أبدا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نغرس فيهم هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجليل. ثم بعد ذلك أي إخواني الكرام وأخوات الكريمات، عندنا سورة الفاتحة. هذه السورة لها عدة أسماء، تعرف هذه السورة بسورة الفاتحة، وتعرف أيضا بأم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وسبحان الله العظيم، أغلب سور القرآن ذكر في ثنايا السورة اسم هذه السورة، إلا بارك الله فيكم سورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الأنبياء. يعني لم تأتي كلمة الفاتحة في سورة الفاتحة، لم تأتي كلمة الإخلاص في سورة الإخلاص، لم تأتي كلمة الأنبياء في سورة الأنبياء. فهذه من الفوائد المتعلقة بسورة الفاتحة. وهذه السورة جاءت فيها الأحاديث التي تبين فضل هذه السورة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث أبي هريرة: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. يعني عندما نقرأ بارك الله فيكم عن السبع المثاني وعن القرآن العظيم، فيأتي في بالنا ماذا؟ أن سورة الفاتحة هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم وهي أيضا أم القرآن. ما معنى أم القرآن؟ القرآن الكريم فيه عدة، الكلام عن عدة من المواضيع، وهذه المواضيع لو جمعتها ولخصتها تجدها بأنها مذكورة إما تأصيلا وإما بارك الله فيكم تفصيلا في سورة الفاتحة. يعني القرآن الكريم بارك الله فيكم فيه الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، وسورة الفاتحة ذكرت الإيمان باليوم الآخر مالك يوم الدين. القرآن الكريم فيه ذكر أن المسلم يتوجه بعبادته لله الواحد الأحد، وهذا الأمر مذكور في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا من فضائل سورة الفاتحة أنها من أعظم أنواع الرقى. ما معنى الرقى؟ لو واحد كان يشتكي من العين أو الحسد أو التعب أو المرض أو غيره، طبعا عليه أن يبذل الأسباب الدنيوية، يتعالج، يتداوى، يروح عند الأطباء، المستشفيات، إلى غير ذلك من طرق التداوي المعروفة. وإن جمع مع هذه الطرق أن يرقي نفسه، يرقي نفسه بماذا؟ بالقرآن الكريم، ويرقي نفسه بسورة الفاتحة، فقد طرق بابا عظيما من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. وهذا الأمر كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصنعونه ويفعلونه. بعض الناس يتصل يسأل يقولك أنا أشعر بضيق، رحت وعطوني أدوية أو رحت بعض المستشفيات لكن لا يزال هذا الضيق موجود في قلبي، فأقول له أرقي نفسك. يقول لي بشو أرقي نفسي؟ أقول سبحان الله، معقول الإنسان ما يعرف إن سورة الفاتحة من أعظم الرقى النافعة؟ وهذا أمر معروف ومجرب وجاءت فيه النصوص الشرعية التي تحض وتحث على ذلك. بعض أهل العلم يقول كنت أشتكي من بعض الأدواء فكنت أقرأ على نفسي سورة الفاتحة فأجد لذلك تأثيرا عظيما، وكنت أذكر هذا الأمر لمن يأتيني ويسألني ويشتكي من بعض الأشياء، فيجدون لذلك أيضا تأثيرا عظيما. فلذلك علينا أن ننتبه أن هذه السورة سورة عظيمة وسورة مباركة. وسورة الفاتحة سورة مكية. ما معنى سورة مكية؟ أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. فالذي نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالمدني، والذي نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم كان في مكة يعرف بالمكي. وسورة الفاتحة بارك الله فيكم هي السورة التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدأ ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى، وذكر نعوت جلاله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، وذكر نعم الله عز وجل علينا والثناء على الله عز وجل بهذه النعم. قال ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الرب معناه السيد المالك المتصرف، فالله عز وجل هو الرب الجليل أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة. رب العالمين رب كل شيء سبحانه وتعالى، فنحن بارك الله فيكم ربنا الله، والسماوات والأرض ربها الله، وكذلك الخلق ربهم من؟ ربهم الله جل جلاله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء الحسنى التي تدل على أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة لجميع خلقه. وما الرحيم اسم من أسماء الله عز وجل يدل على أن الله عز وجل له الرحمة العظيمة التي تصل لجميع خلقه. مالك يوم الدين هذا يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. أهل التقوى وأهل الإيمان يعبدون الله ويستعينون به سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك دعوا الله عز وجل وطلبوا من الله أن يهديهم إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه في هذا الطريق عن طاعة الله عز وجل، بل هو طريق مستقيم في طاعة ربنا جل جلاله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب أمن علينا بسلوك الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي من وفق لهذا الصراط فقد أكرمه الله عز وجل بنعمة عظيمة جدا. في هذه السورة عدة فوائد. الفائدة الأولى علينا دائما وأبدا أن نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمده على نعمه العظيمة، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة الأمن والإيمان، إلى غير ذلك من النعم العظيمة التي نتقلب فيها ليلا ونهارا. نشوف بعض الناس في بعض البلدان حرموا نعما كثيرة، والله عز وجل أكرمنا بالكرم العظيم، نعيش في بلد الأمن والأمان متوفران وفي نعمة وخير من الله عز وجل، ونعيش في ظل قيادة رشيدة وحكومة طيبة ما قصرت مع الناس في شيء. ترى هذه نعمة، والنعم إن شكرناها قرت، والنعم إن كفرها الناس وجحدها الناس فرت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالإنسان دائما وأبدا يحمد الله سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم، أيضا المسلم يطلب رحمة الله عز وجل ويرجو الخير لنفسه وللآخرين، ويسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم من يحب ويرحم أقاربه وأرحامه واللي يعزون عليه. أما بعض الناس والعياذ بالله عند قنوط من رحمة الله، عند يأس من رحمة الله عز وجل، ففي هذا تذكير لنا إن المسلم يرجو ثواب الله ويرجو الخير من الله عز وجل، ولا يجلس بارك الله فيكم يكون في قنوط من رحمة الله، أو يحكم على الناس بأن الله لن يرحمهم فإن رحمة الله عز وجل رحمة عظيمة. إذا رأيت بعض الناس وقع في معاصي، وقع في أخطاء، انصحه وذكر بالله عز وجل، ولكن لا تعتقد أن هذا الإنسان لو بدرت منه بعض الأخطاء أن هذا الإنسان مستحيل أن يرحم رب العالمين. هذا الكلام خطأ، وهذا من التألي على الله عز وجل. وبعض الناس شفناهم كان عندهم تقصير في طاعة الله، وكان عندهم بعد عن بعض الأمور التي يحبها الله عز وجل، ولكن الله هو الهادي، هداهم إلى الصراط المستقيم فرجعوا إلى الطريق القويم. قال بعد ذلك: مالك يوم الدين. صحيح أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، ولكنه أيضا مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيقول الله عز وجل في ذلك اليوم كما جاءت الأحاديث: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم، فالله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، فالمسلم يرجو ثواب الله ويخاف أيضا عقاب الله سبحانه وتعالى. ومن جمع بين الأمرين، يعني بين الخوف وبين الرجاء، هو الإنسان الموفق، وهو الإنسان المسدد بإذن الله عز وجل. بعض الناس ينظر فقط إلى جانب الرحمة ويترك جانب إن الله عز وجل شديد العقاب، وبعض الناس ينظر فقط إلى جانب أن الله هو شديد العقاب ويغفل تماما عن رحمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بهذا وهذا، وهكذا ينبغي أن يكون الموفق بإذن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسلم يتوجه بقربه وعباداته لله سبحانه وتعالى. الصلاة تكون لله، والزكاة تكون لله، والحج يكون لله، والصدقة تكون لله، إلى غير ذلك من القرب والعبادات. لا تنوي بهذه العبادات الرياء والسمعة، وإن الناس تتكلم عنك وإن الناس تتحدث عنك. كم من إنسان محسن قدم الأعمال الصالحة العظيمة وتقرب إلى الله عز وجل بالقرب الكبيرة جدا، دون أن يكون هناك بريق لأجهزة التصوير أو حديث الصحف والجرائد عنه أو كتابات الناس عنه، وإنما فعل مثل هذه الأعمال لوجه الله سبحانه وتعالى. وأذكر إن في رجل من الناس المحسنين الخيرين توفي رحمة الله تعالى عليه، كان يحرص على الاتصال على بعض الإذاعات. أحيانا في بعض الإذاعات قد تعرض بعض الحالات التي تحتاج إلى مساعدة، وهذا الرجل المتصل له مكانته الاجتماعية الكبيرة جدا ومكانته المرموقة جدا في المجتمع، فكان ينفق على عدد كبير من الناس تحت مسمى فاعل خير. شوف الإنسان يوم يحرص على أن تكون عبادته خالصة لوجه الله عز وجل. كذلك إياك نعبد، فلا يحلف المسلم إلا بالله عز وجل، ولا ينذر إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يتوكل إلا على الله عز وجل، ويطلب من الله المدد والكرم والتوفيق والسداد ويبشر بالخير. وأما الإنسان إذا كان ناويا الرياء والسمعة، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأهل التقوى بعد ذلك سألوا الله عز وجل الهداية، حتى لو كان المسلم على عمل صالح هو يحتاج إلى مزيد هداية من الله عز وجل، لأن الإنسان يحتاج أن يترقى في درجات الهداية. فالهداية مو بدرجة واحدة، الهداية درجات كثيرة ودرجات عديدة. فالمسلم دائما وأبدا يحتاج إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا سمع الدعاء بالهداية يقولك: ليش؟ شو تشوفني حتى تدعي لنا بالهداية؟ فنقول: لا، المسلم دائما وأبدا يحتاج إلى هداية. ونحن نكرر في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. قد يكون عندنا نقص وعندنا تقصير، فنطلب من الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا ميل. ومن هدي إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى الخير كله بإذن الله عز وجل.
والله سبحانه وتعالى هو الهادي، بدل ما تدعي على عيالك ادعي لهم إن الله يهديهم إلى الصراط المستقيم. وكم من أب دعا لأولاده فأجاب الله دعاه، وكم من أب دعا على أولاده فأجاب الله دعاءه. لذلك العاقل الموفق ينتبه إلى ألفاظه حتى عندما يتعامل مع الناس، لا تدعي على الناس، وإنما سل الله لهم التوفيق والهداية والسداد، خاصة أولادك وخاصة أقاربك وأرحامك، ليش تدعي عليهم؟ نسأل الله العفو والعافية، بل أدعو الله عز وجل لهم. ثم ذكر الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني في ناس انحرفوا عن الصراط المستقيم، فالمسلم يقول يا رب لا تجعلني مثل هؤلاء، بل اجعلني من أهل الهداية الذين هديتهم ووفقتهم وأكرمتهم بنعمة الهداية. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لذلك قال بعض أهل العلم واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. وسورة الفاتحة جاء فيها حديث عظيم جدا، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك علينا أن ننتبه أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن العظيم. ثم قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا تأتي أطول سورة في القرآن، سورة البقرة، وهذه السورة جاءت فيها الفضائل الكثيرة والفضائل المتتابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ينفر يعني يشرد ويهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك أيها الأحبة الكرام علينا أن نحرص على تلاوة القرآن في بيوتنا، خاصة سورة البقرة. بعض الناس ما يقرأ القرآن في بيته، تمر عليهم الشهور وما في أحد من أهل البيت قرأ وجها واحدا من المصحف الشريف، وهذا خطأ كبير جدا. علينا أن نقرأ القرآن. بعض الناس ما يقرأ، يحط المسجل، نقول له الأحسن من ذلك أن تقرأ وتمسك المصحف الشريف وتحرص على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي، والحديث أخرجه الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ما معنى ولا تستطيعها البطلة؟ يعني السحرة ما تقدر على سورة البقرة لعظم شأن هذه السورة ولما فيها من معاني توحيد الله والإقبال على الله عز وجل. بعض الناس قد يشتكي من العين والسحر والحسد، فنقول له اقرأ سورة البقرة، بالإضافة إلى موضوع التداوي إن كان الأمر يتطلب تداويا. وكم من أشخاص واظبوا على قراءة سورة البقرة فوجدوا خيرا عظيما. وسورة البقرة سورة مدنية بإجماع أهل العلم، يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. والله عز وجل بدأ سورة البقرة فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقولون بارك الله فيكم، الإنسان لو فتح كثير من الكتب، الكتب التي يكتبها البشر، يجد في المقدمة أن الكاتب ماذا يقول؟ يقول: إن وجدتم أي خطأ أو سهو أو زل في الكتاب هذا أرجو أن تعذروني، إن هذا عمل بشري والبشر يخطئون ويصيبون إلى غير ذلك. أما القرآن العظيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن القرآن ليس كلام البشر بل كلام رب العزة سبحانه وتعالى. طيب ما معنى ألف لام ميم؟ هذه حروف مقطعة ذكرت في أوائل بعض سور القرآن الكريم، وكثير من السور التي ذكرت فيها هذه الحروف المقطعة جاء بعدها مباشرة وصف القرآن العظيم، كأن الله عز وجل يقول لكفار قريش وكانوا أساطين البلاغة والنحو واللغة والفصاحة والبيان وغير ذلك، ما عندهم اللحن يعني بمعنى الأخطاء اللغوية وغيره، بل كان عندهم ذائقة لغوية كبيرة جدا وعالية جدا. فالله عز وجل يقول لهم: هذا القرآن الذي تسمعونه مكون من الحروف التي تعرفونها أنتم، ولكنكم لا تستطيعون أبدا أن تأتوا بمثل هذا القرآن، وأنتم تعلمون أن هذا القرآن يختلف تماما عن كلام البشر. لذلك قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب لا شك فيه. فالقرآن كلام الله عز وجل بلا ريب ولا شك، هدى للمتقين. من قرأ القرآن كان على هداية بإذن الله عز وجل إذا كان طالبا الهداية، أما إذا ما كان الإنسان طالبا للهداية فيكون القرآن حسر عليه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما إذا كان مريدا للهداية مبتغيا الهداية والسداد من الله عز وجل يوفق عند تلاوة القرآن. هدى للمتقين، المتقين من هم؟ أصحاب التقوى الذين حققوا ما أمر الله وابتعدوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هؤلاء أهل التقوى ما وصفهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، كل ما غاب عنه، يعني الله عز وجل أخبرنا عن الجنة، والله أخبرنا عن النار، وأخبرنا عن الملائكة، وأخبرنا عن أشياء لم نراها. أهل التقوى والإيمان يقولون: صدق الله ومن أصدق من الله حديثا، هو سبحانه وتعالى الذي أخبرنا بهذا وآمنا بالله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى. هذا حال أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما كان ربنا سبحانه وتعالى يصلون، بل أهل التقوى يقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون، أصحاب صدقة ونفقة وأصحاب بر وبذل وإحسان. ومما رزقناهم ينفقون، ما ينفقون كل أموالهم وإنما ينفقون جزء منها. وفي هذا تنبيه أن الإسلام لم يطالبنا بأشياء لا نقدر عليها، لكن الواحد منا يستطيع أن يتصدق ويستطيع أن ينفق ولو بالشيء القليل، فيدخل في عداد أهل التقوى ويكون ممن أنعم الله عز وجل عليهم وأكرمهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر بعد ذلك: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أي أن أهل الإيمان وأهل التقوى يؤمنون بما جاء، أن الله عز وجل جعل للرسل السابقين كتب نزلت من عند الله عز وجل، وأيضا يؤمنون بالأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون باليوم الآخر. هؤلاء على هداية من ربهم، وهؤلاء هم أهل الفلاح الذين وفقوا للأعمال الطيبة والأعمال الصالحة، وظفروا بإذن الله عز وجل بالأجور الكثيرة وبالحسنات المتتابعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
فسر القرآن